الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان والنذور وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان دركا لحاجته. قال: قول قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. ما زلنا في هذا الحديث، وقد أخذنا جملة من مسائله وأحكامه فيما مضى، وتوقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. وفيه أن الاستثناء يرفع الحنث، ولا تكون حينئذ كفارة، فإذا حلف الشخص وقال إن شاء الله لم يحنث، وإذا لم يحنث فإنه لا كفارة. وسبق أن تكلمنا على الاستثناء، وعرفنا أن نية الاستثناء لا تشترط، نية الاستثناء لا تشترط أن تكون متقدمة ولا متوسطة. فلو استثنى بعد تمام كلامه فهو استثناء صحيح، كما دل عليه هذا الحديث. وهكذا إذا استثنى بعد سكوت، وكان هذا السكوت من السكوت اليسير، وهو سكوت المستمع لمن ينبهه على الاستثناء، فإن هذا السكوت لا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام استثنى بعد سكوت وسكت وهو مستمع لكلام العباس حين قال: لو إلا الإذ خير فإن لقينهم ولبيوتهم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام مستمعا لكلام العباس، فلما انتهى العباس من كلامه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذ خير. فما كان من هذا القبيل فهو استثناء صحيح، وما لم يكن كذلك كالاستثناء بعد حين مما هو خارج عما ذكرنا فهو استثناء لا يرفع الحنث. وهكذا إذا كان في طلاق أو في عتاق فإنه لا يرفع ذلك. وما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تأويل قول الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت، على الاستثناء ولو إلى سنة، في قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ويدخل في ذلك ذكر الله عز وجل بالاستثناء إذا نسى الاستثناء. فجاء ابن عباس الاستثناء حتى إلى سنة، صح ذلك عن عبد الله بن عباس عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وعند الطبراني في معجمه الأوسط والكبير، وعند البيهقي في السنن الكبرى، وعند غيرهم. فليس المراد بذلك الاستثناء في الأيمان وفي الطلاق وفي العتاق ونحو ذلك، فهذا كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه لا يقوله غلمان بن عباس رضي الله عنهما، فضلا عن أن يقول ذلك عبد الله بن عباس. فإننا إذا قلنا أن الاستثناء يرفع اليمين والطلاق والعتاق ولو كان إلى سنة، فمؤدى ذلك أنه لا حنث مطلقا ولا طلاق ولا عتاق، فإن الشخص يمكنه أن يحلف على شيء ثم إذا أراد أن يحنث بعد سنة يقول إن شاء الله ثم يقع في الأمر الذي حلف عليه ولا كفارة عليه على هذا القول الفاسد. فمتى يحصل الحنث على الشخص؟ لا يحصل أبدا. فبدل أن يبادر بمخالفة ما حلف عليه يبدأ الاستثناء ثم يفعل ما شاء. هذا قول فاسد، لا يقول ابن عباس ولا يقول عالم من العلماء. وإنما مراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الاستثناء في الخبر لا في اليمين ولا في الطلاق ولا في العتاق، وإنما إذا أخبر عن شيء أنه سيفعله في المستقبل ونسي أن يقول إن شاء الله، كأن يقول سوف أسافر غدا إلى كذا وكذا ونسى أن يقول إن شاء الله، فجاء الغد فتذكر أنه لم يستثني فيستحب له أن يقول إن شاء الله فيستثني استثناء منقطعا في الخبر لا في الأيمان ولا في الطلاق والعتاق. وهذا هو مراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تأويل لهذه الآية، ولتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، أي واذكر ربك بالاستثناء إذا نسيت. وهذا كما عرفنا في الخبر لا في الأيمان ولا في الطلاق ولا في العتاق. إذن من أخبر أنه سيفعل شيئا في المستقبل ونسي أن يقول إن شاء الله فيذكر ربه بالاستثناء ولو بعد حين. أما إذا حلف أو علق طلاق أو طلق امرأته أو اعتق ثم أراد أن يستثني فإن هذا الاستثناء لا ينفع ولا يستفيد منه شيئا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. إذن من استثنى في يمينه لم يحنث إذا كان على الوجه الصحيح، إذا استثنى استثناء متصلا أو منقطعا عن الانقطاع الذي ذكرناه، كأن يسكت مستمعا لكلام من ينبهه ثم يستثني من غير أن ينتقل إلى حديث آخر، فهذا استثناء نافع. وما سوى ذلك فإن الاستثناء لا ينتفع به إلا في الخبر على ما سبق ذكره المجرد عن اليمين أو عن الطلاق أو عن العتاق. قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث. وإذا قال الشخص لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا واسعا، هل هذا الاستثناء يرفع الطلاق أو لا يرفع الطلاق؟ وكلام العلماء في ذلك كثير، وقد بسط المسألة بسطا واسعا وبين مذاهب العلماء في ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، وهكذا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام حسن في المجموع، في مجموع الفتاوى. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم التفريق بين من أراد التحقيق ومن أراد التعليق. فمن أراد التحقيق فإن الطلاق يقع، ومن أراد التعليق فإن الطلاق لا يقع. فمن أراد تحقيق الطلاق فقال: أنت طالق إن شاء الله، ولم يرد التعليق، وإنما أراد تحقيق وقوع الطلاق، فإن الله عز وجل قد شاء إيقاع الطلاق بهذه الكلمة، وقد شرع الله عز وجل ذلك. فإذا قال الرجل لامرأتي: أنت طالق، فيقع الطلاق بذلك، وهذا الذي شرعه الله عز وجل، وشاء نعم وشاءه قدرا وأراده شرعا وقدرا. فإذا أراد هذا المعنى فإن الطلاق يقع ولو قال إن شاء الله. أما إذا أراد التعليق لا عدم إيقاع الطلاق، كان يريد مثلا تعليق ذلك في المستقبل، أي أنت طالق في المستقبل إذا شاء الله عز وجل أن أطلقك، فإنها لا تطلق إلا بطلاق جديد في المستقبل. فإذا أراد التعليق في المستقبل فإنها لا تطلق إلا بطلاق جديد في المستقبل، فيكون معنى كلامه أنت طالق إن شاء الله، أي أنت طالق في المستقبل إذا شاء الله أن أطلقك، وهذا لا يكون إلا بطلاق جديد في المستقبل. فإذا طلقها في المستقبل فقد شاء الله عز وجل أن يطلقها، وإن لم يطلقها في المستقبل فلم يشاء الله عز وجل أن يطلقها. فيفرق بين من أراد التحقيق ومن أراد التعليق. وفي الأيمان إذا قال، إذا حلف الشخص على شيء في المستقبل ثم قال إن شاء الله وأراد التحقيق ولم يرد التعليق، هل يحنث أو لا يحنث؟ محل نزاع بين العلماء. يعني إذا حلف على شيء أنه سيكون في المستقبل، فحلف أن سيكون كذا في المستقبل وقال إن شاء الله وأراد التحقيق للتعليق، يعني هو جازم في نفسه أن هذا سيكون غير شاك ولا متردد، فقال إن شاء الله باعتبار أن كل شيء بمشيئة الله، كقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فليس المراد بذلك التردد في حصول هذا الأمر، فإن الله عز وجل بكل شيء عليم، لكن فيه بيان أن وقوع الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الزيارة، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، ليس المراد بذلك التردد، فهو جازم بهذا الأمر. فالاستثناء على معنى التحقيق للتعليق، هو جازم في نفسه أنه سيموت وسيكون من أهل القبور، فالقائل إن شاء الله قد يريد التعليق والتردد، فيقول إن شاء الله سأفعل كذا وكذا، لأنه يخشى أن لا يفعل، إن شاء الله سيكون كذا يخشى أن لا يكون، فهذا الذي يريد التعليق. وآخر يقول لا يكونن كذا، وهو يريد الجزم وغير الشاك، بل هو جازم بحصول ذلك الأمر، لكنه يبين أن جميع الأمور بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن المتكلم بالمشيئة قد يريد التعليق وقد يريد التحقيق. إذا أراد التعليق لا إشكال، فإن قوله إن شاء الله، فإنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث، كما في هذا الحديث لو قال إن شاء الله لم يحنث، هذا إذا أراد التعليق. لكن إذا أراد التحقيق فهذا محل نزاع بين العلماء، فإذا قال والله لا يكونن كذا إن شاء الله، أي تحقيقا لا تعليقا، فهو جازم في نفسه بحصول ذلك الأمر، ثم لم يحصل هل تلزم الكفارة أو لا تلزمه؟ هناك من أهل العلم ألزمه الكفارة لأنه لم يستثني الاستثناء الذي يرفع الكفارة، وإنما قال ذلك تحقيقا وتوكيدا للخبر لا تعليقا، قال إن شاء الله توكيدا وتحقيقا للخبر لا تعليقا، قال بعض العلماء تلزمه الكفارة، وقال آخرون لا تلزمه، لأن الأدلة جاءت عامة، قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث، فدل ذلك على أنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث مطلقا، سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق، والأدلة ليس فيها تفصيل. بين من أراد التعليق أو أراد التحقيق. وهذا المذهب أظهر من المذهب الأول، وذلك أن الكفارة مبنية على ما يخبر به الإنسان بلسانه لا على ما يعتقده في قلبه. لو أن الشخص قال والله إني أعتقد في قلبي اعتقادا جازما أن سيكون كذا وكذا ولم يكن، هل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه الكفارة. إذا قال والله إني أعتقد في قلبي اعتقادا جازما أن سيكون كذا وكذا ولم يكن، هنا أخبر عن عقيدته، فإذا لم توافق عقيدته الواقع فإنه لا تلزمه الكفارة. وهذا الذي قال والله لا يكونن كذا وكذا إن شاء الله وأراد التحقيق، هو استثنى في لفظه وجزمه في عقيدته، والكفارة منشأها ما في على ما في القلب أو على ما في اللسان، على ما في اللسان لا على ما في القلب. فلهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق فإنه لا كفارة عليه إذا قال إن شاء الله. فالذي يقول لا يكونن كذا وكذا إن شاء الله فكأنه يقول، وقصد بذلك التحقيق، كأنه يقول أنا أعتقد أن هذا سيكون لكن ليس لي أن أتلفظ بهذا الأمر وأن أخبر به إلا معلقا بمشيئة الله، إلا وأستثني نعم أعلق كلامي بمشيئة الله عز وجل، وإن كنت جازما في نفسي لكن لا يحل لي أن أتلفظ بما في نفسي إلا معلقا ذلك بمشيئة الله عز وجل. فهو جازم في نفسه لكنه لم يتلفظ إلا ولم يتلفظ ب ولم يخبر إلا خبرا علقه بمشيئة الله عز وجل، فلا كفارة عليه. فإن الكفارة كما عرفنا متعلقة بكلام المتكلم لا بما يعتقده، فإنه إذا حلف على ما يعتقده لا كفارة عليه، وإنما الكفارة مبنية على ما يتلفظ به لا على ما يعتقده، على ما سبق إيضاحه فيما إذا قال والله إني لا أعتقد اعتقادا جازما أن سيكون كذا وكذا، فإذا لم يكن فإنه لا تلزمه الكفارة، فإن الكفارة مبنية على ما يخبر به لا على ما يعتقده. إذن هذا الأظهر في هذه المسألة، وأن الحديث على عمومه، لو قال إن شاء الله لم يحنث سواء قال ذلك تحقيقا أو قال ذلك تعليقا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وقول لم يحنث يدل على أن قوله لا أطوفن دليل على القسم، وإن لم يتلفظ بالقسم، فإن سليمان لم يقل والله لأطوفن الليل على 70 امرأة، وإنما اكتفى بالفعل المضارع الذي وكده باللام وبنون التوكيد الثقيلة. وقد عرفنا أن ذلك يدل على قسم مقدر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يحنث، فدل ذلك على وجود قسم وإن لم يصرح به سليمان بلفظه. قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وأصل الدرك اللحوق كما قال الله عز وجل لا تخاف دركا ولا تخشى، فهذا أصل الدرك اللحوق، والمراد بها هنا أنه إذا استثنى كان ذلك من أسباب حصول المقصود فيحصل مقصوده بالاستثناء. فهذه فائدة من فوائد الاستثناء، أن الله عز وجل يهيئ له ذلك الأمر وييسره الذي أقسم عليه أو أخبر به. فإذا قال إن شاء الله كان ذلك من أسباب تيسير الأمور وتهيئة الأمور التي يريدها العبد، فهذه فائدة عظيمة من فوائد الاستثناء، في اليمين وهكذا في الخبر. لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قال قول قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك، وسبق أن عرفنا أن هذا جاء في الحديث في رواية البخاري أن الملك قال له قل إن شاء الله. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث، وفي الدرس القادم مشيئة الله عز وجل ندخل في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نكتفي بهذا وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر.